وعلى آل الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله عز وجل الذي جمعني بكم في هذا الجامع المبارك أن يجمعنا بكم في جنان الخلد. إخواني الأحبة، إن سعادة الإنسان وفلاحه في هذه الدنيا هو بارتباطه بالله عز وجل والسير في طاعته والأنس بذكر الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإنسان السائر إلى الله عز وجل والمتعلق بالله عز وجل يجد السعادة ويجد الأنس ويجد الراحة. وعلى النقيض من ذلك، فإن المتخلف عن طريق الله عز وجل وعن طريق الطاعة يجد الهم والغم والنكد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولا شك أن الإنسان تمر عليه لحظات يتراجع فيها عن هذا الطريق، تصيبه الغفلة ويصيبه النقص ويصيبه الضعف والخور والفتور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. أي كل عمل ابن آدم له نشاط، ثم يعقب هذا النشاط الضعف والفتور. ومهما كان الإنسان فإنه يطمئن إلى رحمة الله عز وجل. الإنسان حينما ينظر إلى سعة رحمة الله عز وجل وإلى عظيم عفو الله عز وجل يشعر بطمأنينة ويشعر براحة. ولذلك إذا جئنا نتأمل في رحمات الله سبحانه وتعالى وأبواب رحمة الله عز وجل نجد العجب، ونجد أن القلب يتعلق بالله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى يدعو عباده المسرفين الغافلين إلى الرجوع إليه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تأملوا في هذا الخطاب الإيماني، الله سبحانه وتعالى أضاف العباد إلى نفسه: قل يا عبادي الذين أسرفوا. يخاطب من؟ هل الذي فعل ذنب أو ذنبين أو الذي وقع في صغائر الذنوب؟ لا، الله سبحانه وتعالى هنا يخاطب المسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي، يقول لهم لا تقنطوا من رحمة الله عز وجل. ثم إن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي العظيم يقول: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وفي الحديث: لو أذنبتم حتى تبلغ السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. فتأملوا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى العظيمة. ثم أيضا من رحمات الله عز وجل أن الله عز وجل يدعو الإنسان الكافر والإنسان المشرك الذي افترى على الله عز وجل وتقول على الله عز وجل، والذي قال إن الله ثالث ثلاثة، إلى ماذا دعاهم الله عز وجل؟ أفلا يتوبون إلى الله؟ انظر، رغم بعدهم ورغم جريرتهم وكلامهم عن الله عز وجل، إلا أن الله عز وجل يدعوهم إلى التوبة. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود يقول: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط في جنته أحد. ما قنط في جنته أحد. حينما ينظر الإنسان إلى رحمة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى من رحمته كما جاء في الحديث أن الله كتب على نفسه أن رحمتي سبقت غضبي، رحمة الله عز وجل سبقت غضبه. بل من أبواب رحمة الله عز وجل أنها واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله عز وجل وسعت الكافر والمؤمن والبر والفاجر والظالم والمظلوم، وسعت حتى الحيوانات العجماوات. فرحمة الله عز وجل رحمة عظيمة واسعة. رحمة الله عز وجل ليست واحدة، بل هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل بين الناس، رحمة يتراحم بها الخلائق، وادخر 99 رحمة إلى يوم القيامة. فرحمة الله عز وجل عظيمة. ولذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما جاء بسبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بامرأة تبحث عن صبيها بين السبي، فلما وجدته التقطته وألصقته في صدره وأرضعت هذا الصبي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر من رحمة الأم بصبيها، وهذه العاطفة، عاطفة الأمومة التي تكون تجاه فلذات الأكباد، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أترون هذه قاذفة ولدها في النار؟ يعني ممكن هذه المرأة تأخذ هذا الصبي وتلقيه في النار؟ فماذا قال الصحابة؟ قالوا: أو تقدر على ذلك؟ يعني هل من الممكن أن الأم تلقي ولدها في النار؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو المعلم الأول ويضرب لهم الأمثلة، فبين لهم، قال: لله أرحم من هذه بولدها. رحمة الله عز وجل أعظم من هذه الرحمة. ثم إننا لن ندخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل، إلا برحمة الله عز وجل وبفضله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته وفضله. فالإنسان يدخل الجنة برحمة الله عز وجل، ولا يعجب الإنسان بعمل مهما قدم من الأعمال، فإنه يتكل على رحمة الله عز وجل. من رحمة الله عز وجل بالخلائق أن أرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب، بين لهم السبيل. والله سبحانه وتعالى قال في بعثة الرسول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثة هداية ونور لهذه الأمة، بان للناس الطريق، طرق السير إلى الله سبحانه وتعالى، واتضح السبيل. ومن رحمة الله عز وجل، من رحمات الله عز وجل، رحمة الله عز وجل في باب الثواب، ثواب الطائع. انظروا كيف يضاعف الله عز وجل الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. لا تجد هذا إلا عند الله سبحانه وتعالى. البشر ربما تجده يبخل بالدرهم والدينار، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، عطاء الله سبحانه وتعالى. بل إذا هم الإنسان بالحسنة فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها له. لا تضيع الحسنات عند الله عز وجل. وعلى النقيض من ذلك رحمة الله عز وجل في باب العقاب، في باب السيئات. انظر إلى هذا الحديث العظيم وسعة رحمة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب الذنب فإن الملائكة ترفع 6 ساعات، فإن رجع غفر الله له، وإلا كتبت سيئة. تنظرك الملائكة 6 ساعات، الإنسان المخطئ، الإنسان المذنب، تنتظر الملائكة 6 ساعات في رجوعه إلى الله عز وجل قبل أن تسجل هذه السيئة، وإلا سجلت سيئة واحدة. لا توجد مضاعفات في باب السيئات، وإنما المضاعفات في باب الطاعات. وهذا يدل على عظيم رحمة الله عز وجل. ومن رحمة الله عز وجل هذه المواسم المباركة، مواسم الفضل، مواسم الأجر. صحيح أن هذه الأمة قد كتب الله سبحانه وتعالى لها أعمار قصيرة، لكن أعمالها مباركة، أجورها مضاعفة. أعمال يسيرة يفعلها المرء يضاعف الله سبحانه وتعالى له الأجر. فهذا الموسم المبارك الذي نحن فيه وهو شهر رمضان هو من رحمة الله عز وجل بنا مدرسة متكاملة، جامعة متلألئة، يدخلها الإنسان حتى يغير في حياته، يغير في حياته عقائديا إيمانيا عباديا أخلاقيا كل الجهات. يخرج الإنسان وقد تعلم أمور كثيرة جدا في علاقته بالله عز وجل وصلته بالله عز وجل. ومن رحمة الله عز وجل في شهر رمضان أن عطاء هذا الشهر وثوابه على خلاف قاعدة الثواب. نحن ذكرنا أن الله عز وجل يعطي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه خارج عن هذه القاعدة. ففي الحديث الله سبحانه وتعالى يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، عطاء مفتوح من الله عز وجل. ولذلك قال العلماء جزاء الصيام كالمطر المنهمر من غير عد ولا حساب من الله عز وجل. ومن رحمة الله عز وجل في هذا الشهر المبارك الإعانة والتوفيق الذي يجده الإنسان، وهذا مجرب. الآن أنت لما تصوم في هذا الشهر هل تشعر بتعب؟ ما تشعر. انتهى رمضان تدخل شوال تصوم يوم بمفردك تشعر بتعب، لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يعين الإنسان، الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان الصبر والإرادة والقوة، وهذه ما يسميه العلماء جماعية الطاعة. لما كل الناس مع بعض في هذه الطاعة لا يستثقل الإنسان، بل يشعر الإنسان براحة وطمأنينة. الآن في موسم الحج آلاف الناس يمشون بين المشاعر لما يخرجون من منى إلى عرفات، هب لو أنك تمشي بمفردك في هذا الطريق تستوحش، تجد ثقل، تجد أن الطريق طويل، لكن لما تلتفت عن يمينك مئات وعن يسارك مئات تستسهل هذا الطريق سيرك إلى الله عز وجل. وكذلك الصيام، فالله سبحانه وتعالى يسهل على العبد الطاعة في شهر رمضان، يجد الإنسان فيه عذوبة. ومن رحمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى حبب إلى القلوب شهر رمضان، ولذلك تجد الناس في شوق عظيم لشهر رمضان، ما أن يفارقهم إلا ويحزنون، ما أن يقترب هذا الشهر إلا وتجد في نفوسهم الفرحة والبهجة العظيمة بقرب هذا الشهر الكريم. ثم من رحمة الله عز وجل أبواب الفضل العظيمة الكريمة التي جعلها الله عز وجل في هذا الشهر المبارك، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتوصد مردة الجان والشياطين، وهناك فرحة للعبد، ويجعل الله سبحانه وتعالى رائحة الفم أطيب عنده من ريح المسك، وهكذا فضائل عظيمة جدا. ومن رحمة الله عز وجل العظيمة أن جعل في شهر رمضان ليلة القدر، هذه الليلة المباركة التي هي خير من 1000 شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خير هذه الليلة فقد حرم. ليلة تعادل 83 سنة من العبادة يفرط فيها الإنسان ساعات معدودات تقضيها مع الله عز وجل ذكرا ومناجاتا وتدبرا وصلاة ودعاء، فتكون من الفائزين بهذه الليلة المباركة، فهذا من رحمة الله عز وجل. ثم إخواني الأكارم، إذا كان هذا الشهر شهر الرحمة فينبغي على الإنسان أن يعيش معاني الرحمة ومعاني التراحم مع الناس وصور الرحمة بين الناس. والتراحم كثيرة جدا، منها التراحم الذي يكون بين الجيران في هذا الشهر بالهدايا بالعطايا بالطعام، وهذه علامة الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يبات وجاره جائع، ليس المؤمن الذي يبات وجاره جائع، بل انظر الشكوى في يوم القيامة، كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب سل هذا لما أغلق بابه عني، يوم القيامة يشتكي هذا الجار: يا رب انظر إلى هذا الجار، لماذا أغلق بابه؟ وعبد الله بن عمر بن العاص لما ذبح في بيته شاة قال لأهل البيت: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ انظر، جار يهودي ومع ذلك حريص أن يصل إليه من هذا اللحم. قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي صحيح مسلم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا صنعت مرقا فزد من مائها وتعاهد جيرانك. فهذه فرصة في شهر رمضان من صور التراحم أن يحصل تراحم بين الجيران، أن تتقوى الصلات. والله من المؤسف في حياة كثير من الناس أن العلائق والوشائج بينهم وبين الجيران منقطعة، بل ربما البعض لا يعرف جيرانه إلا في الشكاوى والمشاكل التي تحدث، مع أن الأصل في هذه العلاقة أنها علاقة إيمانية، علاقة تراحمية ينبغي أن تكون بينهم. ثم أيضا من أبواب الرحمة في هذا الشهر أن ينظر الإنسان إلى المنكوبين في بلاد المسلمين المختلفة، فهذا واجب على الإنسان. أنت حباك الله عز وجل تفطر بين أهلك وأبنائك في بيتك مرتاح في هذه الهيئة، تذكر إخوة لك لا يجدون هذا الطعام ولا يجدون الشراب، ربما كانوا في الخيم، ربما كانوا في العراء، ربما كانوا في الفضاء، في أماكن لا يجدون فيها السكن، لا يجدون فيها الأكل. فالإنسان يتذكر هؤلاء ويتذكر الفضاء العظيمة في قضاء حوائج الناس. إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يرتفع الإنسان عند الله عز وجل. أفضل الأعمال عند الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربته أو تدفع عنه جوعته، فهذا فضل عظيم. من نفس عنه من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يسعى الإنسان لتنفيس الكرب والابتلاءات والنوازل والجوائح التي نزلت بهؤلاء الفقراء في بقاع الأرض، وهو يحتسب هذا الأجر العظيم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أبواب التراحم إطعام الطعام. إطعام الطعام لا شك أنه باب عظيم، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل فقال إطعام الطعام، وفي رواية سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير العمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد: استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استطعمك عبدي فلم تطعمني، أما إنك لو أطعمته لوجدتني عنده، لوجدت ذلك عندي. فالإنسان يحرص على هذه العبادة، وتحت هذه العبادة وهي إطعام الطعام تأتي صورة عظيمة من صور التراحم، وهي ولله الحمد منتشرة بفضل الله عز وجل، وهي تفطير الصائمين. تفطير الصائمين سواء في الطرقات، اليوم ونحن نمشي في الطرقات وجدنا ناس متبرعين لديهم كراتين قد وقفوا عند بعض الإشارات يوزعون وجبات الإفطار، والله شيء مفرح. ثم ينظر الإنسان شرق البلاد وغربها وإذا بخيم الإفطار في كل مكان، هذا من فضل الله عز وجل. والإفطار الذي يكون في البيوت والتواصل بين الناس، وهذا كم له من أجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. وما هو ضابط هذا التفطير؟ يقول شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى الكبرى: ضابط هذا التفطير أن يشبع من يفطره، يعني ليست مجرد تمرات يعطيه كما يظن البعض، لا، أن تكون وجبة مشبعة. وكان الصالحون يحرصون كل الحرص على هذه العبادة. هذا حماد بن أبي سليمان كان يفطر في كل يوم 50 شخص، احتسب هذا الأجر عند الله عز وجل، وتأمل كم أولئك الذين كانوا يؤثرون بإفطارهم ويعطون إلى غيرهم. جاء ذلك في ترجمة عبد الله بن عمر وداود الطائي، وفي ترجمة الإمام أحمد، في ترجمة عبد الله المبارك، أنه لو كان عندهم إفطار فوجدوا إنسان يؤثرون ويعطون هذا الإفطار لهم حتى يحتسبون هذا الأجر. بل كان البعض في وقت الإفطار ما يأكل إلا تمرة ويتفرغ لخدمة هؤلاء، لخدمة هؤلاء الصائمين، كما جاء في ترجمة عبد الله المبارك والحسن البصري. وكان بعضهم لا يخرج في يوم من أيام رمضان ليفطر لوحده، ما يفطر إلا وقد فطر معه شخص آخر حتى يحظى بهذا الأجر العظيم. فيحرص الإنسان على هذا الباب، باب التفطير، وأبوابه كثيرة جدا مفتوحة، فيغتنم الإنسان هذه الفرصة المباركة. ومنها أيضا الماء، وسقي الماء باب من أبواب الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صدقة أعظم أجرا من سقي الماء. فيحتسب الإنسان هذا الباب العظيم. قد لا يدرك الإنسان فضل هذه العبادة. ومن العجائب ما ذكره المنذري عن البيهقي، كان يتكلم عن شيخ الحاكم، والبيهقي من تلاميذ الحاكم وقد روى عنه المستدرك، فيقول أن الحاكم أصابته قروح في وجهه، فأخذ في العلاج سنة كاملة يتعالج لإزالة هذه القروح، فلم يذهب عنه ذلك، فطلب من أبو عثمان الصابوني رحمه الله أن يدعو له في مجلسه في يوم الجمعة، كان له مجلس عظيم يحضره آلاف من الناس، فدعا له أبو عثمان الصابوني في هذا المجلس، وأكثر الناس من التأمين على هذا الدعاء. فلما كانت الجمعة الثانية ألقت امرأة رقعة مكتوب عليها كتابة إلى أبو عثمان الصابوني، فأخذ أبو عثمان الصابوني هذه الرقعة، وإذا هي رسالة لأبي عبد الله الحاكم بأن هذه المرأة قد رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ووصت هذه المرأة أن تبلغ الحاكم بأن يوسع في الماء للمسلمين، يعني يحرص على توزيع الماء للمسلمين، وكأنها قرينة وإشارة. فأخبر أبو عثمان الصابوني الحاكم بما جاء في هذه الرقعة ورؤية هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام الحاكم رحمه الله وأنشأ خزان للماء أمام بيته، ووضع فيه الماء حتى يستسقي الناس من هذا الماء. يقول البيهقي: فما مر أسبوع إلا وشفاه الله عز وجل من هذه القروح. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. ومن أبواب التراحم الصدقات في هذا الشهر المبارك، يحرص الإنسان على باب الصدقة، باب عظيم هو الباقي لك عند الله عز وجل. لما ذبحت شاة ووزعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: ماذا بقي منها؟ فقالت أم المؤمنين عائشة: بقي كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل بقي كلها إلا كتفها. يعني كل ما ذهب من هذه الشاة فهو باق عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة. والإنسان في ظل صدقته، في ظل العرش، والصدقة كما جاء في حديث أبي ذر يخفف على الإنسان حر القبور. بل انظروا الفضائل العظيمة التي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأفضلها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. فدلهم على هذه العبادة العظيمة. وأيضا يعني من معاني التراحم أن الإنسان يتفاعل مع المسلمين في البلاد المختلفة ويحزن لأحزانه حينما يرى الإنسان تلك الكروب. المؤمن للمؤمن كالبنيان، لا بد أن يتألم الإنسان لما يرى من حال الناس وما نزل بهم. ومن صور التراحم الدعوات، ينبغي أن يحرص الإنسان أن يكثر من الدعوات، وهذا الشهر العظيم لا شك أنه شهر الدعوات، فقد ضمن الله عز وجل آيات الصيام آية الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ضمنها الله عز وجل ضمن آيات الصيام، وما ذلك إلا لمنزلة الدعاء في هذا الشهر المبارك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عتقاء في كل يوم وليلة من رمضان، ولكل منهم دعوة مستجابة. فيغتنم الإنسان هذه الدعوات بأن يدعو لنفسه ابتداء، ثم يدعو لأهله، ويدعو لوالديه، ثم يدعو لولاة أمره وعلمائه، ويدعو للمسلمين في بقاع الأرض أن يرفع الله عز وجل عنهم الكروب، وأن يرفع ما نزل بهم من نوازل، وأن يحقن الله عز وجل دماءهم. فهذه من الرحمة التي تكون في قلب الإنسان، إذا لم يستطع الإنسان إلا يعني باب الصدقة وباب الدعاء، فلا يبخل بهذه الأبواب التي يستطيع أن يقدمها لإخوانه. ومن أبواب التراحم بين الناس باب حفظ النعمة التي قامت بها بعض الجمعيات في هذه البلاد، وهو مشروع طيب، أن الناس بعد أن ينتهوا من أكلهم وطعامهم يتصلون بأرقام معينة فيأتون إلى هذا الطعام ويجعلونه في حافظات خاصة، ثم يذهبون به إلى الفقراء والمساكين، بدل أن يسكب هذا الطعام ويرمى في القمامة كما هو الحال. بعض الناس يعني يسرف في الطعام وفي الشراب، وصارت الآن الأطنان الكثيرة ترمى في القمامة، فلو جعلت هذه في مثل هذه المشاريع ونقلت إلى الفقراء لكان خير عظيم جدا. ومنها مشروع المير الرمضاني الذي يقوم به بعض الناس، يبحثون في بدايات رمضان عن أسر فقيرة فيتكفلون بالمؤنة الرمضانية المتكاملة من الزيت والرز والطحين الذي يحتاجونه، فيكسب هذا الأجر، ويكون تعاون بينهم، وهذا كم له أثر في الإخاء الذي يكون بين الناس. ومن صور التراحم ما يكون في بيوت الله عز وجل، التعاون بين الناس في المحافظة على بيوت الله عز وجل، والتنافس في توفير المياه وفي تجمير هذه المساجد. جاء في حديث سمرة بن جندب: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد وأن ننظف المساجد. فالإنسان يسعى، وكان بعض الصالحين يسعى في تجمير المساجد، يعني في تبخير بيوت الله عز وجل، وهذه من صور التراحم، لأن الإنسان بهذه الطريقة يجذب الناس إلى بيوت الله عز وجل، يلتقون على الخير. فهذا الشهر المبارك فيه صور التراحم من ابتداء التشريع أصلا، الناس يفطرون في وقت واحد ويصومون في وقت واحد ويجتمعون في صلاة التراويح، الفقير بجانب الغني والصغير بجانب الكبير، والناس في ألفة وفي تعاون، وهذا من رحمة الله عز وجل. ولذلك من مقاصد شهر رمضان أن تلتقي القلوب، وأن يحصل الإخاء بين الناس بهذه العبادات التي يلتقي بها الناس. قد جاء في ترجمة عبد الله بن عمر أنه في شهر رمضان كان لا يفطر إلا مع الفقراء والمساكين، حتى يعزز هذا الجانب من التواصل والرحمة التي تكون بين الناس، وبالأخص الفقراء واليتامى والأرامل ومن يحتاجون إلى التواصل، فالإنسان يتواصل معهم بأبواب الرحمة الكثيرة. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن يجعلنا وإياكم من الرحماء، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين في شهر الرحمات، ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.